إلى الأجير، بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجرة والجعل، ولهذا في الشريعة نظائر. وعلى هذا فنص أحمد على كراهة نظارة كرم النصراني لا ينافي هذا، فإنا ننهاه عن هذا الفعل وعن ثمنه، ثم نقضي له بكرائه. ولو لم نفعل هذا لكان في هذا منفعة عظيمة للعصاة، فإن كل من استأجروه على عمل يستعينون به على المعصية قد حصلوا غرضهم منه، ثم لا يعطونه شيئا، وما هم بأهل أن يعاونوا على ذلك، بخلاف من سلم إليهم عملا لا قيمة له بحال. البغي والمغني والنائحة ونحوهم إذا أعطوا أجورهم ثم تابوا هل يتصدقون بها أو يجب أن يردوها على من أعطوهموها؟ فيها قولان، أصحهما أن لا نردها على الفساق الذين بذلوها في المنفعة المحرمة، ولا يباح الأخذ بل نعم في السقط. يقول من هنا في رقم 8، يقول من هنا حتى قوله فإن الزاني ومستمع الغنى إلى آخره، بعد نصف صفحة تقريبا كله سقط من طاء.
كما قرأ
البغي والمغني والنائحة ونحوهم إذا أعطوا أجورهم ثم تابوا هل يتصدقون بها أو يجب أن يردوها على من أعطاهموها؟ فيها قولان، أصحهما أن لا نردها على الفساق الذين
بدأ والصحيح أنهم يتصدقون بها.
ما أدري إيش، قد تأتي إيش؟
لعل السقط عندكم.
إيه نعم، لعل السقط عندكم إيش؟ قل لعل السقط عندكم.
عندكم أنت. هل جاءت العبارة اللي عندي؟
سيأتي فيها قولنا صحهما أن لا نردها. صحهما أن لا نردها على الفساق. بس فيه نظر ما ذكر.
يقول أو يجب أن نردها على من أعطاهم. على من أعطاهموها. فيه نظر
عندنا، فيها قولان.
ما عندكم في نظر؟
لا.
فيها ولا في بعد؟
ما ذكر نسخ المحقق، ما ذكر نسخ.
هو قال بعد نسخ.
اي نعم. سقط من هنا من قوله فيها قولان وعندكم فيها نظر. نعم. إلى تقريبا
والصحيح أنهم يتصدقون بها وإن كان ظاهر القياس يجب ردها بناء على أنها مقبوضة بعقل فاسد، وذلك لأن الزاني ومستمع الغناء والنوح قد بدلوا هذا المال عن طيب نفس. ها عندكم ذي؟ ها إيه صار سكزان ججا. طيب اقرأ جل باتي المساعد.
فيها قولان، أصحهما أن لا نردها على الفساق الذين بذلوها في المنفعة المحرمة، ولا يباح الأخذ بل يتصدق بها وتصرف في مصالح المسلمين، كما نص عليه أحمد في أجرة حمال الخمر. ومن ظن أنها ترد على الباذل المستأجر لأنها مقبوضة بعقد فاسد فيجب ردها عليه كالمقبوض بالربا أو نحوه من العقود الفاسدة، فيقال له المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين، فيرد كل منهما على الآخر ما قبضه منه، كما في تقابض الربا عند من يقول المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك، كما هو المعروف من مذهب الشافعي وأحمد. فأما إذا تلف المقبوض عند القابض فإنه لا يستحق استرجاع عوضه مطلقا، وحينئذ فيقال وإن كان ظاهر القياس يوجب وإن كان ظاهر القياس يوجب ردها بناء على أنها مقبوضة بعقد فاسد، فإن الزاني ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم واستوفوا العوض المحرم، والتحريم الذي فيه ليس لحقهم وإنما هو لحق الله تعالى، وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض. والأصول تقتضي أنه إذا رد أحد العوضين يرد الآخر، فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال. وأيضا فإن هذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخذ منفعته وعوضها عليه ضرر في أخذ منفعته وعوضها جميعا منه، بخلاف ما لو كان العوض خمرا أو ميتة، فإن تلك لا ضرر عليه في فواتها، فإنها لو كانت باقية أتلفناها عليه، ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت لتوفرت عليه، بحيث كان يتمكن من صرف تلك المنفعة في أمر آخر، أعني من صرف القوة التي عمل بها. ويقال على هذا
أعني من صرف
القوة التي عمل بها، فيقال على هذا فينبغي أن يقضوا بها إذا طال بقبضها. قيل نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار المحرمة، فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم نحكم بالقبض، وإن أسلموا بعد القبض لم نحكم بالرد، ولكن في حق المسلم تحرم هذه الأجرة عليه، لأنه كان معتقدا لتحريمها بخلاف الكافر، وذلك لأنه إذا طلب الأجرة قلنا له أنت فرطت حيث صرفت قوتك في عمل محرم فلا يقضى لك بأجرة، فإذا قبضها ثم قال الدافع هذا المال اقضوا لي برده فإنما أقبضته إياه عوضا عن منفعة محرمة، قلنا له دفعته بمعاوضة رضيت بها، فإذا طلبت استرجاع ما أخذ فردد عليه ما أخذت إذا كان له في بقائه معه منفعة. فهذا ومثل هذا يتوجه فيما يقبض من ثمن الميتة والخمر.
فهذا ومثله
يتوجه فيما إلى آخره.
على كل هذا اللي عندنا هذا يعني معناه ان هذا هو الواقع، لانه كيف نجمع له بين العوض والمعوض. ولكن في مساله الربا الصحيح اننا ناخذ الربا ولكننا لا نعطيه مراقب، فلو ان شخصا اعطى انسانا مليونا من الدراهم وقال هو عليك بمليون ومائه الف بعد سنه، فإن نقول ليس لك أيها المرابي إلا المليون ومائة الألف نأخذها منه ولا نعطيها الآخر، بل نتصدق بها أو نجعلها في بيت المال لئلا نجمع للمرابي إذا كنا لا نأخذ المئة منه بين العوض المعوض، وإن ردناها إلى الآخر معناه وقعنا في المحرم، فنأخذها من هذا. إذا قال كيف وهي ربا قلنا نعم أنت الذي رضيت بهذا. نعم يعني ما يطالبون برده على 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 صاحب الذي بدأ، لكن يطالبون برده يعني بالصدقة. وقال بعض العلماء إنهم لا يطالبون بعموم قوله فمن جاءه من ربه فمن جاءه فمن سلفه أمره إلى الله، وأنه لا يخرج من شيء من أجل ترغيب في التوبة.
الذي يرى
حين معينه
ان يبيع لمن يرى
حينها. اي نعم، ما دام المسلم محكوم عن اجتهاد فالظاهر انه لا باس به، وان كان لا شك ان الورع عدم ذلك، بل وباع دخانا لما يعتقد انه حلال، فلا شك ان الورع عدم هذا عدم الرؤيه.
ذكر النصر متفق عليه
يعني ايش؟
المسلم يرى حين الخمر ويرى
الكفر حلم. نعم. لا هذه ما الخمر ورد ورد من النص ولا يحتاج الى تأويل. ما يجوز.
نعم. هل الشيخ مثل هذا الذي يأخذ الأجر على قراءة القرآن؟
نعم.
الذي يأخذ الأجر على قراءة القرآن.
اي نعم.
هل يقال انه غير
نعم. اللي يأخذ الأجرة على قراءة القرآن. يقال نأخذ الأجرة ممن قرئ له. لأنه دخل على هذا العقد. ولكننا لا نعطيها الطالب لأنه لا يستحقها، بل نأخذها ونتصدق بها.
لو أخذها يعني هل يلزم بردها؟
نعم.
لو أخذها هل يلزم بردها؟
هذا يرجع للقاضي إذا رأى من المصلحة أنه يأخذها منه تمكينا له، ولئلا يعود غيره وألا يقع على غيره مثله فلا بأس.
إذا تاب المراضي وله أموال في البنوك،
إذا كان
إذا تاب المراضي وله أموال في البنوك لم يقبض فائدتها،
لم
يقبض فائدتها،
نعم،
هل نقول له اقبضها وتصدق لها؟
لا 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 ما اقول، يعني اذا دخل في الربا ولكن لم يقبض الربا، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ربا الجاهليه موضوع، وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
لو قال
إنه
إذا ترك هذه فوائد البنوك تستخدمها في المعصية.
من قال؟ أولا هل هذه فوائد دخلت ملكا؟
لا.
إذا ما هي بلا.
لكن البنك يعتقد أنها ملكا
لكن أنا شرعا ما ليس ملكا لي. فلا يقال إني معين على المعصية مثلا. يقول أصلا ما دخلت ملكا. ولا يحل لي بأمر الله عز وجل لا يحل لي أن أخذها. اتقوا الله وذروا ما بقى. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أبطل أخذ الربا الذي قد عقد في الجاهلية قبل أن تنزل الشرائع فكيف بها؟ وهذه المسألة وإن كان بعض الناس يتساهل فيها ويقول اقبضها وتصدق بها فهذا غلط. ولو أننا حكمنا بما تقضيه الأدلة عندي لكان في هذا سبيل إلى التخلص من البنوك، لأنه إذا علموا أنه سيكون مثلا هذه التي يدعونها فائدة ملايين، ما هي القوم ملايين، إذا علموا أنها ستذهب لا بد أن يضطروا إلى إنشاء بنوك إسلامية فيستفيدوا منها.
راجع
نعم.
يقول الناووس على وزن فاعول جمعه نواويس مقبرة النصارى، وقيل صندوق من خشب أو نحوه يضع النصارى فيه جثة الميت. انتهى من المصباح منير.
أحسن بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء: وأيضا ومشتري الخمر إذا أقبض ثمنها وقبضها وشراها ثم طلب أن يعاد إليه الثمن كان الأوجه ألا يرد إليه الثمن ولا يباح للبائع.
أنا كان واقفين على إذا عرف أسواق ما في هذه المسائل.
لا لقبها
من
هنا
ها؟
وقفنا على هذا اللي قرأت
قبل اللي قلت أنا
أين
نحن ما قرأنا هذا هذا
بلى
ها؟
إلا بلى وقفنا عنده
على ذا
أين.
طيب ومثل هذا
نعم ومثل هذا يتوجه فيما يقبض من ثمن الميتة والخمر. وأيضا فمشتري الخمر إذا أقبض ثمنها وقبضها وشراها
مين عندها عندكم سوق مشار إليه؟
ما وجدت شيء.
أنا عندي إذا عرف أصل أحمد بهذا. ها؟ كيف؟
قبل هذه بنحو أربعة أسطر.
قبل هذه؟
إيه لا قبل هذا بنحو.
يعني إذا عرف تعديناها؟
لا ما وصلناها. قبل هذا. قبل فإذا عرف أصل أحمد قبل ب. خمسة أسطر تقريبا
يعني بعد ما قلت الآن بعد قوله فيما يقبض من ثمن الميت والخمر
اي نعم اي نعم
بعدها بأربعة أسطر
مباشرة بعدها الكني الخمر مباشرة وأيضا فمشتري الخمر
لا ما هي عندنا اللي عندي فإذا طلبنا استرجاع ما أخذ فرده إليه فرد إليه ما أخذ إذا كان له في بقائه منفعة فهذا هذا ومثل هذا يوجد أو يتوجه فيما يقبض من ثمن الميتة والخمر بعدها مباشرة عندي أنا إذا عرف أصح أحمد بها عندي صدق غريب الليل والبارح نعم
وأيضا فمشتري الخمر إذا أقبض ثمنها وقبضها وشراها
ها؟ إذا قبض ثمنها ما يعني وقبضها وشراها بدل وشربها والله أحسن شربها أحسن لأن شراها حتى ما يستقيم لأنه قال وشراها يعني باعها يعني شرى بمعنى باع نصفه وشربه وهي أصح
إذا أقبض ثمنها وقبضها وشربها ثم طلب أن يعاد إليه الثمن كان الأوجه أن لا يرد إليه الثمن ولا يباح للبائع ولا سيما ونحن نعاقب الخمار بياع الخمر بأن نحرق الحانوت التي تباع فيها الخمر نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرق حانوتا يباع فيه الخمر نعم حانوتا يباع فيها الخمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق قرية يباع فيها الخمر وهي آثار معروفة وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع وذلك لأن العقوبات المالية عندنا باقية غير منسوخة فإذا عرف أصل أحمد
ولكن كما سبق قلنا أنه لا يمكن أن يرد إلى من استوفى المنفعة ولكن ماذا نصنع نأخذه من ذاك ونجعله في بيت المال نعم
فإذا عرف أصل أحمد في هذه المسائل فمعلوم أن بيعهم ما يقيمون به أعيادهم المحرمة مثل بيعهم العقار للسكنى وأشد، بل هو إلى بيعهم العصير أقرب منه إلى بيعهم العقار، لأن ما يبتاعونه من الطعام واللباس ونحو ذلك يستعينون به على العيد، إذ العيد كما قدمنا اسم لما يفعل من العبادات والعادات، وهذا إعانة على ما يقام من العادات. لكن لما كان جنس الأكل والشرب واللباس ليس محرما في نفسه بخلاف شرب الخمر فإنه محرم في نفسه، فإن كان ما يبتاعونه يفعلون به نفس المحرم مثل صليب أو شعائر أو معمودية أو تبخير أو ذبح لغير الله أو صورة ونحو ذلك، فهذا لا ريب في تحريمه كبيعهم العصير ليتخذوه خمرا وبناء كنيسة لهم. وأما ما ينتفعون فيه في أعيادهم بالأكل والشرب واللباس فأصول أحمد وغيره تقتضي كراهته، لكن كراهة تحريم كمذهب مالك أو كراهة كمذهب مالك أو كراهة تنزيه، والأشبه أنه كراهة تحريم فسائر النظائر عنده، فإنه لا يجوز بيع الخبز واللحم والرياحين للفساق الذين يشربون عليها الخمر، ولأن هذه الإعانة تفضي إلى إظهار الدين ولأن هذه الإعانة قد تفضي إلى إظهار الدين وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره.
ها؟ إيش؟ كيف؟ بعد الدين؟ أني هذا يا سامح؟
يقول كذا في جميع النسخ المخطوطة وفي المطبوعة الدين الباطل، وهو أنسب للسياق.
صحيح، أحسن. إذن الدين الباطل ذو الحق.
قد تفضي إلى إظهار الدين الباطل وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره، وهذا أعظم من إعانة شخص معين. لكن من يقول هذا مكروه كراهة تنزيه يقول هذا متردد بين بيع العصير وبيع الخنزير، وليس هذا مثل بيعهم العصير الذي يتخذونه خمرا، لأن إنما يحرم علينا أن نبيع الكفار ما كان محرم الجنس كالخمر والخنزير، فأما ما يباح في حال دون حال كالحرير ونحوه فيجوز بيعه لهم. وأيضا فإن الطعام واللباس الذي يباعونه وفي عيدهم ليس محرم
في عيده الذي يبايعونه في عيدهم
عند يباعونه
ها؟
يقول في طاء ودال يبايعونه والمطبوعة يبتاعونه،
لكن في عيدهم أنت تقول وفي عيدهم
إيه نعم
الواو زائد.
وأيضا فإن الطعام واللباس الذي يباعونه في عيده ليس محرما في نفسه، وإنما الأعمال التي يعملونها به لما كانت شعار الكفر نهي عنها المسلم لما فيها من مفسدة جراره إلى بعض فروع الكفر، فأما الكافر فهي لا تزيده من الفساد أكثر مما فيه، لأن نفس حقيقة الكفر قائمة به، فدلالة الكفر وعلامته إذا كانت مباحة لم يكن فيها كفر زائد، كما لو باعهم المسلم ثياب الغيار التي يتميزون بها عن المسلمين بخلاف شرب الخمر وأكل الخنزير فإنه زيادة في الكفر. نعم لو باعهم المسلم ما يتخذونه صليبا أو شعانين ونحو ذلك فهنا قد باعهم ما يستعينون به على نفس المعصية، ومن نصر التحريم يجيب عن هذا بأن شعار الكفر وعلامته ودلالته على وجهين: وجه نؤمر به في دين الإسلام وهو ما فيه إذلال للكفر وصغار، فهذا إذا اتبعوه كان ذلك إعانة على ما يأمر الله به ورسوله، فإنا نحن نأمرهم بلباس الغيار. ووجه منها عنه، وهو ما فيه إعلاء للكفر، وهو ما فيه إعلاء للكفر وإظهار له كرفع أصواتهم بكتابهم وإظهار الشعانين وبيع النواقيس لهم وبيع الرايات والألوية لهم ونحو ذلك. فهذا من شعائر الكفر التي نحن مأمورون بإزالتها والمنع منها في ديار الإسلام، فلا يجوز إعانتهم عليها.
ايش كل اللي هو قرار من بعيد
ساقط؟
نعم هذه ليه عندي أصلا؟ ها عندكم؟ عندكم في دار ولا في دين؟ نسق؟
عندكم سقط أحسن
الله. ها؟
عندكم سقط إلى قوله وأما قبول الهدية.
أين؟
هذا يعني يبدأ عندك. عندكم ساقط.
اي اشار اليها
من قوله ومن نصر التحريم غير موجود عندكم. هنا قد باعه ما يستعينون به على نفس المعصيه، ثم عندكم حصل ساقط
بس من على نفس المعصيه واما
اينا
قبول
اينا عندكم ساقط.
نعم الحق يجي نفسه لانه طويل هذا.
اينا واما قبول الهديه منهم يوم عيدهم، فقد قدمنا عن علي رضي الله عنه أنه أتي بهدية النيروزي فقبلها. وروى ابن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أن امرأة سألت عائشة قالت إن لنا آظارا من المجوس وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا. قالت أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم. وقال حدثنا وكيع عن الحسن بن حكيم عن أمه عن أبي برزة أنه كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان، فكان يقول لأهله ما كان من فاكهة فكلوه وما كان من غير ذلك فردوه. فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء، لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم. لكن قبول هدية الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة مسألة مستقلة بنفسها فيها خلاف وتفصيل ليس هذا موضعه.
هذا غريب من الشيخ رحمه الله، لأن قبول هدية في أعيادهم في يعني تشعر بأنه رضا في أعياده، لكن فينا آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، ولعل الصحابة إنما يقبلونها في ذلك الوقت بقوة الإسلام، وأن الناس لن ينخدعوا بذلك، وأن الكفار أيضا يعلمون أن المسلمين أعلى منهم. لكن في وقتنا الحاضر لو قبلت الهدية منهم في وقت أعيادهم لطاروا فرحهم وقالوا إن المسلمين وافقون على أن هذا اليوم يوم عيد. فلهذا ينبغي أن نفصل في هذه المسألة، ويقال إلى أخيه خيفة أن يترافع الكفار وأن يستعلوا وأن يظنوا أن هذا رضا منا بأيادهم، فإنه لا يقبل الهدية سواء كانت مما يشترط فيه الزكاة أو لا. نعم.
وإنما يجوز أن يؤكل من طعام أهل الكتاب في عيدهم بابتياع أو هدية أو غير ذلك مما لم يذبحوه للعيد. أما ذبائح المجوس فالحكم فيها معلوم فإنها حرام عند العامة. فأما ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وما يتقربون بذبحه إلى غير الله نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين بها إلى الله تعالى، وذلك مثل ما يذبحون للمسيح والزهرة، فعن أحمد روايتان أشهرهما في نصوصه أنه لا يباح أكله وإن لم يسمى عليه غير الله تعالى. ونقل النهي عن ذلك ونقل النهي
أعتقد أنه نقل أو نقل.
نعم. ونقل النهي عن ذلك عن عائشة وعبد الله بن عمر قال الميموني سألت أبا عبد الله عن ذبائح أهل الكتاب فقال إن كان مما يذبحون لكنائسهم فقال يدعون التسمية على عمد إنما يذبحون للمسيح.
ها؟ مش بعد. فلا يحل. مش بعد.
هذا في المطبوعة. ويقول نعم لا وليس هذا يعني في المخطوطات.
فقال إن كانوا
إن كانوا
مما يذبحونه يذبحون لكنائسه
في المطبوعة بعد هذا زيادة فلا يحل فقال يدعون التسمية.
فلا يحل أبعاد أصح لأنها إن شرطية تحتاج إلى جواب.
فقال إن كان مما يذبحون لكنائسهم فلا يحل فقال يدعون التسمية على عمد إنما يذبحون للمسيح. وذكر أيضا أنه سأل أبا عبد الله عمن ذبح من أهل الكتاب ولم يسم فقال إن كان مما يذبحون لكنائسهم فقال ابن عمر يترك التسمية على عمد إنما يذبح للمسيح وقد كرهه ابن عمر إلا أن أبا الدرداء يتأول أن طعامهم حل وأكثر ما رأيت منه الكراهة لأكل ما ذبحوا لكنائسهم. وقال أيضا سألت أبا عبد الله عن ذبيحة المرأة من أهل الكتاب ولم تسم قال إن كانت ناسية فلا بأس وإن كان مما يذبحون لكنائسهم قد يدعون التسمية فيه على عمد. وقال المروزي قرئ على أبي عبد الله وما ذبح على النصب قال على الأصنام وقال كل شيء ذبح على الأصنام لا يؤكل. وقال حنبل قال عمي أكره كل ما ذبح لغير الله والكنائس إذا ذبح لها وما ذبح أهل الكتاب على معنى الذكاة فلا بأس به وما ذبح يريد به غير الله فلا آكله وما ذبحوا في أعيادهم أكرهه. وروى أحمد عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي سألت ميمونا يصح يا شيخ كذا
نعم
مستقيمة العبارة
أين
وروى أحمد عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي
قال
سألت ميمونا
ميمونا
نعم. قال سألت ميمونا عما ذبحت النصارى لأعيادهم وكنائسهم فكره أكله. قال حنبل سمعت أبا عبد الله قال لا يؤكل لأنه أهل لغير الله به ويؤكل كل ما سوى ذلك وإنما أحل الله عز وجل من طعامهم ما ذكر اسم الله عليه. قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقال وما أهل به لغير الله فكل ما ذبح لغير الله فلا يؤكل لحمه. وروى حنبل عن عطاء في ذبيحة النصراني يقول اسم المسيح قال كل. قال حنبل سمعت أبا عبد الله يسأل عن ذلك قال لا تأكل قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فلا أرى هذا ذكاء وما أهل لغير الله به. فاحتجاج أبي عبد الله بالآية دليل على أن الكراهة عنده كراهة تحريم وهذا قول عامة قدماء الأصحاب. قال الخلال في باب التوقي لأكل ما ذبحت النصارى وأهل الكتاب لأعيادهم وذبائحهم وذبائح أهل الكتاب لكنائسهم وذبائح أهل الكتاب لكنائسهم كل من روى عن أبي عبد الله روى الكراهة فيه وهي متفرقة في هذه الأبواب. وما قاله حنبل في هاتين المسألتين ذكر عن أبي عبد الله ولا تأكل ذكر عن أبي عبد الله ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وما أهل لغير الله به، فإنما الجواب من أبي عبد الله فيما أهل لغير الله به. وأما التسمية وتركها فقد روى عنه جميع أصحابه أنه لا بأس بأكل ما لم يسموا عليه إلا في وقت ما يذبحون لأعيادهم وكنائسهم، فإنه معنى قوله وما أهل لغير الله به. وعند أبي عبد الله أن تفسير ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إنما عني به الميتة إنما عني به الميتة وقد أخرجته في موضعه. ومقصود الخلال أن نهي أحمد لم يكن لأجل ترك التسمية فقط، فإن ذلك عنده لا يحدث، وإنما كان لأنهم ذبحوا لغير الله سواء كانوا يسمون غير الله أو لا يسمون الله ولا غيره، ولكن قصدهم الذبح لغيره. وقال ولكن قصدهم الذبح لغيره الذبح لغيره. وقال ابن أبي موسى ويجتنب أكل كل ما ذبحه اليهود والنصارى لكنائسهم. ويجتنب أكل كل ما ذبحه اليهود والنصارى لكنائسهم وأعيادهم، ولا يؤكل ما ذبح للزهرة. والرواية الثانية أن ذلك مكروه غير محرم، وهذه التي ذكرها القاضي وغيره، وأخذوا ذلك فيما أظنه مما نقله عبد الله بن أحمد قال سألت أبي عما ذبح للزهرة قال لا يعجبني، قلت أحرام أكله؟ قال لا أقول حراما ولكن لا يعجبني، وذلك أنه أثبت الكراهة دون التحريم. ويمكن أن يقال إنما توقف عن تسميته محرما لأن ما اختلف في تحريمه وتعارضت فيه الأدلة كالجمع بين الأختين المملوكتين ونحوه هل يسمى حراما على روايتين كالروايتين عنه، في أن ما اختلف في وجوبه هل يسمى فرضا على روايتين. ومن أصحابنا من أطلق الكراهة ولم يفسر هل أراد التحريم أو التنزيه، قال أبو الحسن الآمدي ما ذبح لغير الله مثل الكنائس والزهرة والشمس والقمر. فقال أحمد مما أهل لغير الله به أكرهه، كل ذبح لغير الله والكنائس وما ذبحوا في أعيادهم أكرهه، فأما ما ذبح أهل الكتاب على معنى الذكاة فلا بأس به. وكذلك مذهب مالك يكره ما ذبحه النصارى لكنائسهم أو ذبحوا على اسم المسيح أو الصليب أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم.
هذه مسألة مهمة. الإمام أحمد رحمه الله كان يتورع أن يقول هذا حرام إذا كانت المسألة مشتبهة، ويكون كره إطلاق اللفظ، مع أنهم قالوا إنه إذا قال لا يعجبني فهو للتحريم، لكن يتحرز من إطلاق الكراهة التحريم إلا على ما ورد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء وفي المدونة: وكره مالك أكل ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم أو لأعيادهم من غير تحريم، وتأول قول الله تعالى: أو فسقا أهل لغير الله به. قال ابن القاسم: وكذلك ما ذبحوا وسموا عليه اسم المسيح وهو بمنزلة ما ذبحوا لكنائسهم ولا أرى أن يؤكل. ونقلت الرخصة في ذبائح الأعياد ونحوها عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا فيما إذا لم يسموا غير الله، فإن سموا غير الله في عيدهم أو غير عيدهم حرم في أشهر الروايتين، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الفقهاء الثلاثة فيما نقله غير واحد، وهو قول علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة. منهم أبو الدرداء وأبو أمامة والعرباض بن سارية وعبادة بن الصامت، وهو قول أكثر فقهاء الشام وغيرهم. والثانية لا يحرم وإن سموا غير الله، وهذا قول عطاء ومجاهد ومكحول والأوزاعي والليث. نقل ابن منصور
أن الصواب أنه يحرم بلا شك، إذا ذكروا اسم غير الله على الذبيحة فإنها حرام، لقول الله تعالى وما أهل لغير الله به، وهذا عام. فكما أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا عام فيما ذبحه المسلمون وأهل الكتاب، فكذلك هذا، فالصواب العموم، وأن كل ما ذكر عليه اسم غير الله عند الذبح فإنه حرام ولا يكفر.
نقل ابن منصور أنه قيل يا أبي عبد الله، سئل سفيان عن رجل ذبح ولم يذكر اسم الله متعمدا، قال أرى أن لا يؤكل. قيل له أرأيت إن كان يرى أنه يجزئ عنه فلم يذكر؟ قال أرى أن لا يؤكل. قال أحمد المسلم فيه اسم الله يؤكل، ولكن قد أساء في تركه التسمية. النصارى أليس يذكرون غير اسم الله؟ ووجه الاختلاف أن هذا قد دخل في عموم قوله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وفي عموم قوله وما أهل لغير الله به، لأن هذه الآية تعم كل ما نطق به لغير الله، ويقال أهللت بكذا إذا تكلمت به، وإن كان أصله الكلام الرفيع فإن الحكم لا يختلف برفع الصوت وخفضه، وإنما لما كانت عادتهم رفع الصوت في الأصل خرج الكلام على ذلك، فيكون المعنى وما تكلم به لغير الله وما نطق به لغير الله. ومعلوم أن ما حرم أن يجعل غير الله مسمى فكذلك منويا، إذ هذا مثل النيات في العبادات، فإن اللفظ بها وإن كان أبلغ لكن الأصل القصد. ألا ترى أن المتقرب بالهدايا والضحايا سواء قال أذبحه لله أو سكت، فإن العبرة بالنية، وتسمية الله على الذبيحة غير ذبحها لله، فإنه يسمي على ما يقصد به اللحم. وأما القربان فيذبح لله سبحانه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قربانه اللهم منك ولك بعد قوله بسم الله والله أكبر، اتباعا لقوله تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والكافرون يصنعون بآلهتهم كذلك، فتارة يسمون آلهتهم على الذبائح، وتارة يذبحونها قربانا إليهم، وتارة يجمعون بينهما، وكل ذلك والله أعلم يدخل فيما أهل لغير الله به. فإن من سمى غير الله فقد أهل به لغير الله، فقوله باسم كذا استعانة به، وقوله لكذا عبادة له، ولهذا جمع الله بينهما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. وأيضا فإنه سبحانه حرم ما ذبح على النصب، وهي كل
ما
ذبح. وأيضا فإنه سبحانه حرم ما
كل ما ذبح.
نزيدها
عندك كل أسامة ها؟ نعم
هو في الحاشية يقول في إطاء كل ما ذبح
زين عندنا كل ما ذبح.
وأيضا فإنه سبحانه حرم كل ما ذبح على النصب، وهي كل ما ينصب ليعبد من دون الله تعالى. وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فحيث اشترطت التسمية في ذبيحة المسلم هل تشترط في ذبيحة الكتابي؟ على روايتين، وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط فاحتجاج.
الآن عرفتم أنه ذبائح الكتاب هل تشترط فيها التسمية أو لا؟ فيها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، وعلى هذا فالتشديد في ذبائح الكتاب والاعتلال بأنهم لم يسموا الله نقول حتى وإن لم يسموا الله فالمسألة ليس إجماعا، بل حتى وإن لم يذبحوا بقطع حقوم المري والوجهين لكن اعتقدوا أن هذه الذبيحة طعام، فإن بعض أهل العلم يقول لا بأس لعموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب، أي ما جعلوه طعاما واعتقدوه طعاما على أي شيء ذبح فهو حلال. والمقصود من هذا التعليق هو أن لا نشدد على الناس، هي الآن أناس يشددون على إخوانهم يقول حتى اللي يرد للمملكة العربية السعودية من الدول لا يجوز أكله حتى وإن كان من دول أهل الكتاب، ويتعللون بمسألة الله أعلم، يعني إلى الآن لم نصل إلى سند صحيح أنه قد وجد كرتون عليه مكتوب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية وإذا هو سمك. هذه أولا أين السند؟ والثاني ربما هذه الشركات كثيرة تعبي السمك وتعبي لحم مذبوح، والخطأ وارد.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي